بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل وسلم على محمد الطاهرين.
نرحب بسماحة الشيخ علي الجزيري على هذا المجيء وعلى هذه الاستضافة. طبعا المجال لكم مفتوح من بداية المحاضرة في الأسئلة. الأسئلة طبعا عقائدية أو شبهات دينية من غير الفقهية، فأي واحد عنده سؤال فليتفضل. تفضل.
السلام عليكم شيخنا الفاضل.
عليكم السلام.
عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله لما أثقل عليك. السؤال الأول، لماذا خلقت؟ يعني ما المشكلة لو لم أخلق؟ والسؤال الثاني، كيف أقنع شخصا بالتدين والكف عن المحارم؟ والسؤال الثالث، كيف يصبح العبد آدميا؟
كيف يصبح العبد آدميا؟ بعد نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام فيما رواه الشيخان في الصحيحين ونقل من طرق أهل السنة بالنقل المتواتر، وهو عندنا أيضا من المعلوم باليقين، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا الحديث القطعي الصدور عن رسول الله صلى الله عليه وآله، المعلوم صدوره عنه صلى الله عليه وآله بالنقل المتواتر، هو داخل في أحد الوحيين، حكمه حكم الآيات القرآنية، المعلوم مجيئها من الله تبارك وتعالى، وينبغي أن يكون المسلم على دراية بهذا النص الشرعي القطعي، كما ينبغي أن يكون على دراية بالنصوص القرآنية، لأنها نص قطعي جاء من الله تبارك وتعالى، وكما ينبغي التدبر في الآيات القرآنية فإنه ينبغي التدبر أيضا في أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله، سيما ما كان صادرا عنه بالقطع واليقين. هذا النص الشرعي فيه دلالة على فضل علي بن أبي طالب عليه السلام، ودلالة هذا النص الشرعي على فضل علي عليه السلام لا تخفى على من له مسكة، والمسكة هي العقل، ولكن النصب، وما أدراك ما النصب؟ البغض وما يفعله البغض في النفوس وفي العقول. ابن حزم يقول ليس في هذا دلالة على فضل علي على من سواه، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يقول ليس فيه دلالة على فضل علي على من سواه. لماذا؟ قال لأن موسى عاش أكثر من هارون، وهارون مات في زمن موسى عليه السلام ولم يبق بعده، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد استخلف غير علي في غير غزوة تبوك. طيب، ولا أدري خصوصا لمن يتشبث بفهم السلف الصالح ويرجحه ويقدمه على فهم كل أحد، ماذا يصنع بسعد بن أبي وقاص وبمعاوية ابن أبي سفيان وبأهل مجلسهما في صحيح مسلم عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص؟ صحيح مسلم الذي أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول وقالوا فيه ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. في صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا بماذا؟ قال يعني معاوية لسعد ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال سعد إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا قالهن لعلي بن أبي طالب عليهما السلام، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. قال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. ما هي هذه الثلاث؟ حديث الراية وحديث المباهلة وحديث المنزلة. نحن مع ابن حزم لن ندخل في تفاصيل الحديث الذي في صحيح مسلم، لأننا نريد أن نتأمل في فهم سعد بن أبي وقاص وفهم معاوية وفهم أهل المجلس في كفة وفهم علامة دهره ابن حزم الأندلسي، هو إسباني، ابن حزم الأندلسي في كفة أخرى. سعد بن أبي وقاص امتنع عن أمر معاوية له بأن يسب علي بن أبي طالب بأن علي بن أبي طالب له فضل عظيم مثله لا يحل أن يسب. من أين عرفت فضل علي بن أبي طالب يا سعد؟ قال من ثلاث كلمات قالها له رسول الله صلى الله عليه وآله، واحدة من هذه الكلمات أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إذن في فهم سعد بن أبي وقاص، يا من تقدمون فهم السلف، في فهم سعد بن أبي وقاص حديث المنزلة يدل على فضل عظيم جدا لعلي بن أبي طالب حتى إن سعد بن أبي وقاص وهو عندكم من العشرة المبشرات بالجنة يتمنى أن تكون له واحدة من هذه الثلاث. هذه الثلاث واحدة منهن حديث المنزلة. ماذا نصنع؟ نأخذ بفهم سعد وبفهم معاوية، لأن معاوية لما اعتذر له سعد بأني لن أسب علي بن أبي طالب لأنه رجل له هذه الفضائل الثلاث، قبل منه معاوية ولم يرد عليه. إذن انقطع معاوية، قبل أنه لا حجة له، قبل أن كلام سعد حجة قوية لا مدفع لها. إذن وافق معاوية على أن هذا الحديث يدل على فضل عظيم لعلي بن أبي طالب. طيب جلساء معاوية، جلساء معاوية هل تطيب نفسهم بأن لا يسب علي بن أبي طالب؟ معاوية أمر بسب علي، هذا في صحيح مسلم، أنا لا أتكلم من كتاب شيعي، هذا في صحيح مسلم بن الحجاج، الكتاب الذي تلقته الأمة السنية بالقبول. إذن جلساء معاوية كانوا مطيعين لمعاوية، موافقين له في الرأي، يناصروه في السراء والضراء، يقاتلون معه، قاتلوا علي بن أبي طالب معه. طبيعي أن لا ترضى نفوسهم بأن يعتذر سعد بعذر يقطع حجة معاوية. يودون لو أن ثمة جوابا لتدحض به حجة سعد بن أبي وقاص، ومع ذلك لم يقل أحد منهم شيئا. إذن فهم سعد وفهم معاوية وفهم جلسائه أن هذا الحديث يدل على فضل عظيم لعلي بن أبي طالب عليه السلام. إذا رد السلف على ابن حزم فأين موضع ردنا؟ لا نريد أن نرد، كفانا سعد وهو صحابي من العشرة المبشرة. إن كان سعد عندكم لا يفهم فنحن عندكم أيضا لن نصير بمنزلة سعد عندكم. إذن خصمكم سعد بن أبي وقاص، خصمكم معاوية وجلساؤه، تخاصموا معهم. مشكلة ابن حزم ليست مع الشيعة، تبين أن مشكلة ابن حزم مع الصحابة لأنهم فهموا هذا. وهذه ليست أول مشكلة لابن حزم، فإن ابن حزم أيضا شكك في دلالة حديث الراية على فضل علي عليه السلام. وفي صحيح البخاري ومسلم قد روي حديث الراية، وفيه أي في صحيح في الصحيحين جاء في حديث الراية إن الصحابة قد تطاولوها فتطاولناها، يعني عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، جاءوا في اليوم التالي يقول فتطاولنا. يعني ماذا فتطاولناها؟ يعني هم وقوف لكل شخص قامته وارتفاعه، ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخرج عليهم بالراية ويعطيها لمن أخبر أنه سيعطيه إياها بالأمس، فهم يرفعون رؤوسهم ليراهم رسول الله، يعني يا رسول الله أنا هنا أنا أهل، يعني لا يزغ البصر وتعطيها من لا يستحق وأنا موجود. أنا هنا. فتطاولناها. يا ابن حزم، أما دعاك هذا لتفكر قليلا؟ أنت أفهم أم الصحابة؟ إذا كان حديث الراية لا يدل على فضل، أنتم ماذا تقولون؟ هي على ماذا اجتمعتم؟ ابن حزم يقول لكم ماذا تصنعون؟ نسوين زحمة؟ لا يوجد داعي لهذا التزاحم. راية مثل واحد يعطى مسمار، ما المزية؟ على أي شيء تتدافعون؟ لأي شيء تتطاولون؟ ابن حزم يقول لكم لا فضل في هذا، أتعبتم أنفسكم. عمر في الصحيحين يقول ما تمنيت الإمرة إلا ذلك اليوم. طبعا هذه مشكلة كبرى لهم، يعني ابن حزم مع عمر، هم الخيار لهم يقدمون من، لكن المسألة في هذه أيضا مشكلة ابن حزم تبين ليست مع الشيعة، مشكلة ابن حزم مع عمر. عمر يرى أن في هذا القول فضلا، يعني من قال فيه رسول الله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا وصف يدل على فضل. ابن حزم يقول ليس فيه فضل. هم يختارون يتبعون عمر أم يتبعون ابن حزم. الشيعة خارج هذا الصراع. على أي حال، ما من شك أن هذا من أدل الدلائل على كمال علي عليه السلام وعلى فضله. وأما قوله إنه قد مات هارون في زمن موسى، ثم ماذا؟ هل سلبت منزلة هارون من موسى لأنه مات في زمن موسى؟ مات هارون سواء كان في زمن موسى أو بعد زمن موسى، مات هارون، قل مات موسى، ثم ماذا؟ موت هارون كموت موسى، كون موت هارون في زمن موسى أو بعد زمن موسى لا أثر له في منزلة هارون من موسى. هذه المنزلة ثابتة سواء كان هارون حيا أو ميتا، سواء كان موسى حيا أو ميتا، هو منه بتلك المنزلة. هذه المنزلة مقام ومكانة ثابتة لا تختلف باختلاف زمان موته. وأما كلمته الأخيرة، رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المدينة في غزوات متعددة واستخلف، فنقول له هذه لك أم عليك؟ لك أم عليك؟ استخلف رسول الله صلى الله عليه وآله في سائر الغزوات، ائتني بواحد ممن استخلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله في الغزوات السابقة، قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ألم يستخلف قبل علي؟ هل قال لأحد غير علي بن أبي طالب أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ إذن هذه عليك وليست لك. في النهاية يقول، طيب هو وضع نفسه في دائرة ضيقة، طيب ما معنى هذا الحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال يعني أنت قريبي، أنت قريبي. ولا أدري ما الجديد في هذا لعلي أو لمن سمع رسول الله صلى الله عليه وآله. هل كان علي يجهل أن رسول الله صلى الله عليه وآله ابن عم له؟ هل كان يجهل أنه صهره؟ ما هو الجديد في هذا ليطيب به نفس علي بن أبي طالب عليه السلام، ليقول له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهل الأقارب فقط هارون وموسى؟ لا يوجد قريبان إلا هارون وموسى. إسماعيل وإسحاق ليسا قريبين؟ أم إن منزلة هارون من موسى منزلة معرفة في القرآن الكريم مبينة جاء بها الوحي، والمسلمون قد عرفوا هذه المنزلة. ولا أدري ماذا يصنع ابن حزم بما روي في هذه الواقعة في حديث المنزلة. حديث المنزلة له صدر تتمات في الصدر وفي الذيل. من تتمات حديث المنزلة في صدره، وقد جاءت هذه التتمة بإسناد وصفها الحافظ على الإطلاق شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وصفها بالإسناد القوي. إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي: إما أن تقيم أو أقيم. خروجي هذا يعني غزوة تبوك تختلف عن الغزوات كلها. إن كنت قد استخلفت غيرك في الغزوات السابقة فتلك الغزوات لها حكم يختلف، هذه الغزوة لها حكم خاص. إما أن تقيم أو أقيم. ماذا يعني هذا؟ يعني لا يوجد أحد في الأمة يقوم مقامي إلا أنت، فإما أن تقيم أو أقيم أنا. هذا الفرق بين استخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله في الغزوات السابقة وبين استخلافه في هذه الغزوة. ومن تتمات حديث المنزلة في ذيله، أي بعد أن قال له، المقصود من صدره أي قبل أن يقول له أنت بمنزلة هارون من موسى، هذا صدر الحديث. ذيل الحديث يعني بعد أن قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى. من التتمات الثابتة بالإسناد الصحيح بحكم حفاظ أهل السنة، ليس بحكم حفاظ الشيعة، أنه صلى الله عليه وآله قال لعلي: إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن ومؤمنة. لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، وهذا بإسناد صحيح أيضا. هل قال لأحد ممن استخلفه قبل غزوة تبوك مثل هذا القول؟ إذن كيف يتجرأ ابن حزم على رد دلالة حديث المنزلة على فضل علي عليه السلام؟ ولكنها الجرأة، الجرأة التي خولت فرعون أن يقول أنا ربكم الأعلى. فالجرأة وما تصنع. وأما سؤالكم عن أن الإنسان لماذا خلق، لماذا خلقت؟ الجواب: تارة تريد الإجابة عن هذا السؤال من العقل المجرد، وتارة تريد إجابة الشرع عن هذا السؤال. أما إجابة العقل فقد ذكر الفلاسفة أجوبة وإجاباتهم مبنية على مقدمات عقلية، انطلقوا من ما يوجد عند الإنسان من مواهب وقوة، فقالوا عندنا لنا وجود، هذا أولا أننا موجودون، ووجودنا له خصائص يجب أن ندرس هذه الخصائص. من خصائص وجودنا قابلية أجسامنا للنمو، سنطوي لن ندرس كل الخصائص الوجودية للإنسان. من خصائص وجودنا العقل والإرادة، لابد أن ندرس هذه الآلة العقل والإرادة آلة لأي شيء؟ قالوا هذه آلة للتكامل، إذن نحن خلقنا لأجل أن نتكامل. التكامل تكامل مادي وتكامل معنوي، إذن نحن خلقنا لأجل أن نتكامل ماديا ومعنويا. فلاسفة المسلمين دخلوا من التكامل المعنوي، قالوا التكامل المعنوي لا يحصل إلا بعبادة الله، ولا يكون إلا بتعريف من الله، لم لأن معرفة الفعل الحسن يحتاج إلى معرفة وجوه الفعل المحسنات والمقبحات، لأن الأفعال ليست بأجمعها علل تامة للحسن والقبح، بعض الأفعال فيها اقتضاء للحسن، وهذا الاقتضاء قد يزاحم بما يمنع من تأثيره، إذن الإنسان يحتاج إلى من يعرفه طريق التكامل. هذا الطريق العقلي المحض، إذا كنت تريد الإجابة من دون أن تسمع كلام الشرع. طيب، وأما إذا أردت معرفة الجواب من بيان الشرع، فقد جاء في بيان الشرع بيانات متعددة، من البيانات القرآنية بيانان. البيان الأول فيه أن الإنس والجن هذان فريقان خلقا للعبادة، والمقصود من العبادة ليست عبادة بعضهم بعضا، بل المقصود عبادة الخالق، عبادة الله، عبادة الله. طيب، وقالوا إن قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أصلها ليعبدوني، والأصل الأصل ليعبدونني، هذا أحد البيانين الشرعيين والبيان القرآني. والبيان القرآني الشرعي الآخر هو ولذلك خلقهم. ولذلك خلقهم جاءت بعد أمرين: الأمر الأول بيان الابتلاء، والأمر الثاني بيان الرحمة، وكلاهما صالحان أن يكونا غرضا للخلق. يعني يجوز أن يكون إن الله يريد أن يرحمكم ولذلك خلقكم، يعني خلقكم ليرحمكم، والمعنى الآخر إن الله خلقكم وابتلاكم ولذلك خلقكم، يعني ليبتليكم. وهذا البيان بهذين المعنيين لا يتصادم مع البيان الأول، وهو أن الله خلقهم ليعبدون ليعبدوه تبارك وتعالى. لم، لأن العبادة ليست على جهة الإلجاء والقهر بل على جهة الاختيار. الله خلقهم ومكنهم وجعل الأمر متروكا لهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. العبادة التي نؤمر بها على وجه الاختيار هي اختبار. إذا أمرنا بشيء ولم نجبر عليه ترك ذلك لاختيارنا، فهذا إذن اختبار. فهذا الدليل إذن لا يصادم ذلك الدليل بل هما متوافقا. وكذلك حمل الدليل الثاني على الرحمة، فإن كون العباد خلقوا ليرحموا لا ينفي أنهم خلقوا ليعبدوا الله. لم، لأن عبادة الله تؤهل العبد للثواب فيصير محلا للرحمة. هذا هو السؤال، هذا هو جواب سؤالكم لماذا خلقنا. أما سؤالكم وماذا يحدث لو لم نخلق، ماذا يحدث لو لم نخلق، لن تتحقق الحكمة التي لأجلها خلقنا. قد تقول إني فهمت الحكمة من خلق نوع البشر، ولكن يبقى السؤال عن شخصي، لماذا خلقت أنا؟ يعني هذه الحكمة تقول إن الله من حكمته أن يخلق بشرا للتكامل بحسب جواب العقل، أن يخلق البشر والجن ليعبدوه أو ليرحمهم أو ليبتليهم بحسب الجواب الشرعي. ولكن لماذا خلقت أنا؟ النوع يكفي، فليخلق زيد وعمر وبكر، أنا أكون خارج الدائرة، ما الذي أدخلني داخل الدائرة؟ الجواب، الذي أدخلك داخل الدائرة هو إرادة الخالق العالم الحكيم، هو الذي جعلك داخل هذه الدائرة. العالم الحكيم القادر إذا ثبتت هذه الصفات له فهو أعلم بوجه فعله. إذا لم تعلم أنت بوجه فعل الله سبحانه فهذا لا يخولك نفي حكمة اقتضت صنعك وخلقك. لم، لأنك لم تحط بحكمة الصانع العالم الحكيم. غايته أن تقول إني أجهل الحكمة من خلقي بشخصي، أعلم وجه الحكمة في خلق الإنسان ولكن لا أعلم وجه حكمة خلق هذا الشخص. لا يلزمك معرفة وجه الحكمة في كل فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، بل الأمر أوسع من ذلك، إنه لا يسعك أن تعرف وجه الحكمة في أفعال إخوانك المؤمنين ولا غير المؤمنين. أنت ترى الرجل يمشي باتجاه اليمين أو اليسار، هل تعلم وجه الحكمة في مشيه؟ ترى الرجل يلبس ثوبا أبيضا أو أخضرا، هل تعلم وجه الحكمة في اختياره هذا اللون؟ لا تدري. هل تعلم وجه الحكمة في اختيار أنه يلبس مثلا شيئا على يغطي رأسه أم لا يغطي رأسه؟ هل تعلم وجه الحكمة في فعله هذا؟ لا تعلم وجه الحكمة في أفعال الناس، فكيف تريد أن تعلم وجه الحكمة في أفعال الله تبارك وتعالى؟ فإن بين الشرع سبب الفعل سبب فعل الله أخذنا ببيانه، وإن لم يبين فإننا نقول لا نعلم ولا نتكلف وجه الحكمة في فعل الله تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن نحن نعرف بالعقل عند الفلاسفة، وبالشرع نعلم وجه الحكمة في خلق نوع الإنسان، ولكن لا العقل يجيب عن وجه الحكمة في خلق الشخص، وليس في الشرع بيان لوجه الحكمة في خلق الشخص. والجواب بلا أعلم هو الجواب المنطقي الذي يسوغه العقل، لأن ما وراء ذلك هو التخرص بالغيب. إذا كان الحديث عن فعل من هو مثلك في الخلق، يعني إذا كان الحديث عن وجه حكمة عامة الناس في أفعالهم تخرصا بالغيب، فأولى أن يكون الحديث عن وجه حكمة فعل الله سبحانه أن يكون تخرصا بالغيب. هذا جواب سؤالكم الأول.
لا ما ادري كمل سؤالي ولا نشوف سؤال معناها جل خلنا المحاضرة كلها حق الأخ ما عليه نشوف سؤال بس من الأخوة الكرام. سؤال يقول كيف نرد على وجود العدالة الإلهية مع وجود المرضى والأصحاء والأغنياء والفقراء والآمنين والعايشين في الحروب؟
إذن عذرنا للأخ أن المدير هو الذي قرر. وأما سؤالكم عن وجود بعض الناس الذين يولدون مرضى أو يولدون مثلا مع إعاقة أو من يبتلون في حياتهم بزلزال أو إعصار أو غير ذلك من البلايا والامتحانات، والذين يقضون حياتهم ويموتون لسبب خارج عن إرادتهم، لهذا السبب أو لذاك، كيف يجتمع مع عدل الله تبارك وتعالى؟ فالجواب لكي تحكم على فعل أنه عدل أو ليس بعدل لابد أولا أن تعرف العدل، ما هو العدل، ثم تبحث هل ينطبق العدل بهذا المفهوم الذي حددناه على هذا الفعل أم لا ينطبق. إذن ما هو العدل؟ الذي يسأل هل وجود يعني مجيء بعض الناس إلى الدنيا معوقين أو مرضى عدل أم لا، الذي يسأل هل خروج بعض الناس من الدنيا بسبب سقوط جبل عليهم أو هزة أرضية أو زلزال، هل هذا عدل أو بركان، هل هذا عدل أم لا، أسأله أولا ما هو العدل، عرف العدل ثم نتدارس معك هل هذا عدل أم لا. العدل عرف بتعريفات للفلاسفة، تعريفات للعدل، وفي الروايات أيضا ورد تعريف العدل، ولكن سنأخذ أبسط مفهوم للعدل وهو إعطاء الحق لأهله، هذا أبسط مفهوم للعدل. العدل أن تعطي الحق لصاحب الحق. طيب إذا عرفت العدل بهذا فيجب أولا أن تحدد حق هذا الذي جاء إلى الدنيا مريضا أو مشلولا أن تحدد حقه على الله، وأن تحدد حق الذي خرج من الدنيا بسبب بركان أو زلزال أو صاعقة، أن تحدد حقه على الله، ثم ندرس معك هل أعطاه الله هذا الحق أم لا. هذا أليس هذا هو الطريق الصحيح في السير العلمي للمسألة؟ طيب، ما هو حق هذا على الله؟ هل له حق على الله؟ كل ما يأتينا من الله سبحانه فهو فضل صرف ومنة خالصة، ليس لحق لنا عليه تبارك وتعالى. أعطانا الصحة هذا بفضله، هذا نعمة منه. لم يعطنا الصحة امتحننا بذلك، حرمنا من نعمته. لماذا حرمنا من نعمته؟ هذا بحث عن أمر آخر غير أنه عدل أم لا، هذا بحث عن الحكمة، هل هذا الفعل حكيم أم لا. نحن الآن ليس كلامنا في الحكمة، كلامنا في العدل. ننتهي معك من البحث في العدل ثم ندرس معك مسألة الحكمة. طيب، إذن العدل، الحكم بأن هذا الفعل عدل أم لا، يرتبط بالتشخيص الحق. إذا لم يكن للعبد حق على الله فإذا كل فعل الله في عبده عدل، لا يتصور الظلم من الله للعبد، إلا أن يعد الله العبد أو يكون العبد محسنا فيعاقب، يعاقب على وجه العقوبة، يعني تكون هناك محاكمة وجزاء وعقوبة له. هنا ليس من العدل في القضاء، ليس هذا منافيا للعدل بمعنى الحق، ليس من العدل في القضاء، يعني ليس قضاء عادلا، ليست حكومة عادلة، هذا عدل غير ذاك العدل. هذا الحكم ليس حكما عادلا، أن يسوى بين غير المتساويين هذا ليس عادلا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا مناف للعدل، ليس العدل بالمعنى الأول، العدل في الحكومة، هذا حكم ليس عادل. أن يأتي العبد محسنا ويعاقب هذا ليس حكما عادلا، لأنه لم يعط حقه، لم يحاكم محاكمة عادلة. طيب، إذن العبد ليس له حق على الله، فلا يتصور من الله أفضل. وكذلك الحال في من خرج من الدنيا بزلزال أو غير ذلك، على أن هذا البحث بحث عام، لأن جميع الناس يخرجون من هذه الدنيا، في النهاية الجميع سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا كنت لا ترى من العدل أن تسلب حياة إنسان، فأنت في بداية الطريق أو في نهايته ستخرج عن هذه الدنيا وسوف تسلب منك الحياة. لماذا لم يطرح الإشكال إلا في من سلبت منه الحياة في هذه الحوادث، زلزال أو بركان أو غرق أو غير ذلك؟ جميع الناس يخرجون من الدنيا، لكن أصحاب الشبهة لا يطرحون هذه الشبهة في خروج كل الناس من الدنيا، يخصونها فقط بمن خرج في حادث طارئ.
قبل الله أعمالكم وزادكم الله علما إن شاء الله.
لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله شاهد أهل الجنة في نعيم وأهل النار في عذاب. ونحن أيضا نعتقد بأن أول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فما هو تفسير ذلك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني جزئية بسيطة، القوم يعلمون بعظمة أمير المؤمنين في الحروب، فأثناء هجومهم على دار الزهراء هل كان عندهم خبر بوصية رسول الله بالصبر؟
أما سؤالكم الأول فهذا السؤال ينبني على تحديد الجواب عن مسألة كثر فيها الجدل في المجتمع الإسلامي، وهي أن الجنة والنار هل خلقتا بالفعل موجودتان أم ستخلقان فيما بعد؟ هذه مسألة اختلف فيها علماء الإسلام، ولكن النصوص الشرعية عند الشيعة تدل على أنهما قد خلقتا، وحتى عند غيرنا توجد أيضا نصوص شرعية تدل على أنهما قد خلقتا. على أي حال هذه المسألة مسألة معرفية ليست من الاعتقادات، يعني إذا اعتقدت أنك مثلا إذا قلت النار والجنة سوف تخلقان فيما بعد لم تكفر، إلا أن يكون قد ثبت عندك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبر أنهما قد خلقتا بالفعل وجحدت هذا، فتكون قد كذبت رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن يكفر من جهة تكذيب رسول الله لا من جهة أنه ينفي أن الجنة والنار قد خلقتا، حتى من ثبت عنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مثلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة أو عند كل صلاة وجحد هذا، فإنه يكفر لتكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله لا من جهة هذا الحكم بخصوصه. فإذا هذه مسألة معرفية ليست من العقائد، ولكن الأدلة عندنا تدل على أنهما قد خلقتا. كيف نجمع بين ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أول من يدخل الجنة، وفي روايات أهل السنة أن فاطمة عليها السلام هي أول من يدخل الجنة، وبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء أو أسري به على الخلاف في مفهوم الإسراء رأى أهل الجنة في الجنة، كيف نجمع؟ الجواب يمكن الجمع بين هذين بوجوه عديدة، نذكر وجها واحدا، وهو أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى أهل الجنة في الجنة لأن أهل الجنة ينعمون قبل مجيء المحاكمة، لأن الله يعلم أنهم من أهل الجنة فاختار أن ينعمهم لطفا وكرما منه فيدخل أهل الجنة الجنة قبل الحساب، ثم بعد الحساب يجمع الناس ويحاسبون ويوضع الميزان وتكال الأعمال ويعرف كل قدره وتأتي الشفاعة ويصير لكل منزلة غير تلك المنزلة، وبعد المحاكمة يذهب أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، في هذا الدخول أول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا وجه من وجوه الجمع، توجد أيضا وجوه أخرى للجمع. طيب هذا بالنسبة لسؤالكم الأول. أما السؤال الثاني وهو أن القوم قد تجرأوا على بيت أمير المؤمنين عليه السلام والحال أنهم يعلمون شجاعة عليا صلوات الله وسلامه عليه، فكيف تجرأوا والحال أنهم قد أقدموا بجرأتهم هذا على المخاطرة بأنفسهم لأنه لو قابلهم أمير المؤمنين عليه السلام بالحرب لما بقوا. فالجواب عنه يعلم مما جاء في رواياتنا وفي روايات غيرنا. نعم، ما جاء في رواياتنا وفي روايات غيرنا من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أوصى أمير المؤمنين عليه السلام بأن يصبر على ما يلقى. وقد جاء أيضا في تفسير الآية الشريفة الواردة في إفشاء بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله سر رسول الله صلى الله عليه وآله، قد جاء في تفسير هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرها بأنه أوصى عليا بالصبر فأفشت سر رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية. إذن القوم قد علموا بسبب تسريبات أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى لعلي بالصبر، وهذا جرأهم على ما جرأهم عليه.
شيخ، سؤال. قالت الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه حرية دينية، فلماذا نحن المرتد إذا كان مرتد يقتل؟ ليش ما ينطبق على الآية إن هذه حرية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟
طيب، نترك الارتداد، نأتي إلى الصلاة. إذا كان الإيمان هو محل تخيير، فما دون الإيمان أولى بالتخيير التكويني. يعني الصلاة إذا كان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذن فمن شاء فليصلي ومن شاء فلا يصلي. طيب، شرب الخمر، فمن شاء فليشرب الخمر ومن شاء فلا يشرب الخمر. الزنا كذلك، بقية المحرمات. هل يوجد تنافي بين التخيير التكويني والإلزام التشريعي؟ هل يوجد تنافي؟ مثلا الآن الدول، سوف أضرب مثالا، الدول في جميع دول العالم تعطي من تعطيه رخصة القيادة، تأذن له في أن يسوق السيارة في الطرقات أم لا، تسمح له تكوينا أم يقطع إشارة المرور الحمراء، هل تمنعه، هل تضع عازل إسمنتي أمام الإشارة الحمراء؟ إذن هي تكوينا تقول له إن شئت اقطع الإشارة وإن شئت قف عند الإشارة الحمراء. ولكن يوجد قانون تشريعي، قانون تشريعي تقول له لا تقطع الإشارة الحمراء. القانون التشريعي يتبعه عقوبات، من قطع الإشارة عقوبته يدفع غرامة كذا، يحبس كذا، تسحب منه السيارة، تختلف من دولة لأخرى. إذن التخيير التكويني في الإيمان، والتخيير التكويني في الواجبات، والتخيير التكويني في المحرمات لا يتنافى أبدا مع تشريع وجوب الإيمان وتشريع وجوب الإتيان بالواجبات ووجوب اجتناب المحرمات، لأن هذا حكم تشريعي وهذا حكم تكويني. طيب، قد تقول: كيف يعطينا الحرية ويعاقبنا على ذلك؟ لا أراك تعترض على الحكومات، هذا ألا يعيش في دولة؟ هذه الدولة ألا تعطيه الحرية في أن يسوق السيارة ويقطع الإشارة ويقف بشكل مزدوج إلى غير ذلك من المخالفات المرورية؟ هل توجد دولة في العالم تسمح بالسرقة؟ طيب هل توجد دولة في العالم تضع شرطي على رأس كل مواطن ليمنعه من السرقة؟ وعلى الشرطي شرطي، لأن أحد الذين يعني يشملهم قانون لا تسرق هو نفس هذا الشرطي، فعلى الشرطي شرطي. طيب والشرطي الذي على الشرطي يحتاج إلى شرطي آخر، وهل يكفي الشرطي الواحد؟ وإذا كان هذا المواطن أقوى، عضلاته مفتولة أكثر من الشرطي، يعطيه المقسوم ويتصرف. إذن دول العالم تسمح تكوينا بالمخالفات، ولكنها تشريعا تضع التشريعات والقوانين لهذه المخالفات. وهذا يعني ماذا يقولون، طويل العمر يعترض على الشرع ولا يعترض على الحكومات، في أي حكومة كان لا يعترض عليها. لماذا؟ ابدأ بالعباد قبل خالق العباد. ولكنه لا يعترض، لم؟ لأنه من البديهي أن هذا هو الحكمة، وأن الناس قد وهبوا إرادة من الله. سلب هذا الاختيار الذي وهبه الله للناس لا يتيسر لأي قانون. إذن القانون هذا دوره، دوره الترغيب والترهيب، وبهذا يصير الإنسان مبتلى ويستحق الثواب والعقاب. وأما لو كان مجبورا فلا يستحق ثوابا ولا عقابا. هل جاءت آية أو رواية تقول لصاحب الشعر الأسود إنك ستدخل الجنة لأن شعر رأسك أسود؟ أو آية تقول أيها الناس إذا صار شعركم أبيض ستعاقبون لأن شعركم صار أبيض، شعر لحيتكم صار أبيض أو شعر رأسكم صار؟ لا يوجد هكذا تشريع، لم؟ لأنه خارج عن الاختيار. وإعطاء الثواب والعقاب على ما ليس بالاختيار ليس من الحكمة. إذن لكي تتم الحكمة من التشريع لابد من وجود اختيار تكويني، هذا هو الذي يحقق الحكمة من التشريع، وإلا فلا يصح التشريع، يكون عبثا ولغوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وقل ربي زدني علما، بحيث أن المعصوم نفسه كامل في العلم لكن يأخذ زيادة من العلوم من الله عز وجل. فالسؤال، هل نفهم من ذلك أن أهل البيت عندهم أشياء أو ما بعد تصلهم بعض العلوم، أو هل ممكن نكتشف قبل الله توصل كل العلوم؟ والسؤال الثاني في نفس الموضوع العلم، هل وجود معصومين في نفس الزمان يختلف العلم من الإمام الموجود عن الإمام اللي تحت، مثل الإمام الحسن يعلم علم أزد من الإمام الحسين في زمن حياة الإمام الحسن، ولا اثنين هم يعتبرون في نفس العلم؟
علم الأئمة عليهم السلام هل يزادون أم لا؟ هذا السؤال طرح حتى في زمان الأئمة عليهم السلام، يوجد في الروايات سؤال للأئمة هل يزادون أم لا، وجاء في الروايات لولا أن نزاد لنفيد ما عندنا. طيب، فإذا ما الذي تفهم؟ أنهم يزادون. طيب، هذا احفظه. من جهة أخرى، ورد في الروايات عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أن الله سبحانه ما أعطى أحدا من النبيين، وفي بعض الروايات أحدا من الخلق، شيئا يدخل في هذا حتى العلم، إلا وأعطاه لرسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد.
فإذا جمع رسول الله صلى الله عليه وآله كل العلم. وفي بعض الروايات أنه جمع علم الأولين والآخرين. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وآله معدن علم الله. وفي بعض الروايات إنه خازن علم الله. فهل من مزيد؟ طيب، إذن ماذا نصنع؟ من جهة روايات تقول نزاد، من جهة روايات تقول معدن علم الله. كيف نجمع بين النصين؟ الجواب لابد أن نفتش من هو السائل هنا من هو السائل هناك حتى نعرف، لأن الإمام يعطي كلا على قدر سعته. إذا كان السائل لا يتحمل، الإمام يقول له إن الجارية تخرج من بيتي لا أدري أين ذهبت. إذا كان السائل لا يتحمل يجيبه هكذا، وإذا كان السائل يتحمل يقول له يا فلان أنت تذهب إلى بيت فلان توضأ الوضوء التقوي حتى وأنت وحدك. الإمام يقول له أنت تتوضأ ويوجد من يتجسس عليك حتى وأنت مغلق الأبواب يوجد من ما الذي أعلمه بذلك؟ هو الخادمة لا يدري أين ذهبت يدري عن. إذن كل بمقدار. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وآله قام يوما في صحيح مسلم، يعني لا تتعجبوا، هذا ليس خاصا بالشيعة، حتى عند السنة. أبو هريرة أيضا رووا عنه، قال بعض العلوم لا أخرجها. لم قال لأن لو أخرجت كل ما عندي من العلم لقتلت. يوجد من المسلمين وهو في عصر الصحابة يوجد من لا يتحمل العلم. حذيفة يقول قام رسول الله صلى الله عليه وآله فينا ذات يوم خطيبا ما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا وأخبر به، لكنه يقول جملة هي كل الصيد فيها، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني لا تظن أن جميع الحضور في ذلك المجلس قاموا وهم يعرفون ما سيحصل إلى قيام الساعة. إذن لابد أن ننظر من هو السائل. هذا مفتاح للحل. مفتاح آخر للجمع وهو إنهم صلوات الله وسلامه عليهم علمهم يحتاج إلى بقاء. الآن بصرك أنت تنظر إلي تراني، رؤيتك لي مستمرة إلى متى؟ إلى حين حياتك، إلى حين بقاء حاستك على حالها من السلامة، إلى حين بقاء اسأل الأطباء شروط. طيب من الذي يعطيك كل هذه إلى حين إلى حين؟ من الذي يعطيك الحياة وسلامة الحواس وإلى آخر ذلك؟ الله سبحانه. إذن الله سبحانه هو الذي يعطيهم آلات العلم. أرواحهم الطاهرة موجودات ممكنة، ليسوا بواجب الوجود، موجودات ممكنة. لو سلب الله سبحانه منهم لطفه ورحمته لم يبق لهم وجود. فإذا هم يحتاجون إلى الزيادة من الله سبحانه في أصل وجودهم فضلا عن علمهم. هذا بالنسبة للسؤال الأول. وأما السؤال الثاني وهو حال الأئمة عليهم السلام، فهذا الحديث ينجر إلى الحديث عن فضل الأئمة عليهم السلام، وهل هم سواء في الفضل أم لا. أولا أريد أن أبين مسألة مهمة بالنسبة للسؤال الأول وللسؤال الثاني، كلاهما ليس من العقائد، هذه مسائل معرفية، يعني يسعك أن تقول أنا أغلق هذا الملف ولا أسأل عنه، لأني لن أسأل عنه لا في القبر ولا في الحشر، ودخول الجنة لا يتوقف على معرفته ولا يتوقف على أن أتخذ موقفا تجاهه، أبحث عن أمر ينفعني. طيب، يسعك أن تقول ذلك. أما السؤال الثاني وهو أن حال علم الأئمة عليهم السلام هل هو واحد أم لا؟ الجواب هذا يرجع إلى السؤال عن فضل الأئمة عليهم السلام، هل هم سواء أم متفاضلون؟ الجواب: أما أمير المؤمنين عليه السلام فهو مستثنى، يعني خارج بالتخصص، لدينا أدلة قاطعة لا مرية فيها تدل على تفضيله على سائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هو أخو رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس في الأئمة إمام غيره أخ لرسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، هو الذي قال فيه القرآن الكريم وأنفسنا وأنفسكم، ولم يقل في أحد من الأئمة وأنفسنا وأنفس، حتى الحسن والحسين وأبناءنا وأبناءكم. فإن علي، أما غيره من الأئمة فلا نخوض فيه. هذا بحث خاض بعض العلماء، ليس الكل، بعض العلماء الذين يعني أخذهم الحماس، ربما وجدوا رواية هنا أو روايتين، أو مثلا وجدوا بعض الأدلة، دخل فيه بعض العلماء، ونحن لا نصوب فعلهم في الدخول، لا نرى الخوض في هذا البحث. بعض الأئمة تكلم في تفضيل الحسنين على فاطمة وتفضيل فاطمة على الحسنين، بعضهم قال بهذا بعضهم قال بهذا، نحن لا نرى صواب الخوض في هذه المسألة، نقول لا نعلم. بعضهم تكلم في تفضيل الإمام المهدي على الثمانية الأئمة من آبائه الطاهرين، يعني ما دون أمير المؤمنين والحسن والحسين، وقال من كبار العلماء، وقال بالتفضيل نحن لا نرى الخوض في هذا صوابا، فلا نخوض فيه. فإذا ما سوى أمير المؤمنين عليه السلام لا نتكلم فيه. لماذا أمير المؤمنين عليه السلام لا نتكلم فيه؟ لأن الأدلة فيه متواترة، يعني فوق التواتر، هذا من ضروريات مذهبنا، تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الأئمة من ضروريات المذهب، ما سوى ذلك لا نأخذ فيه. سؤالكم عن الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، هل كان الإمام الحسين عليه السلام في زمان الإمام الحسن عليه السلام عالما بكل العلم أم لا؟ علم الإمام الحسين عليه السلام فوق ما تحيط به عقولنا، فوق تصورنا، حتى في زمان أمير المؤمنين، حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم في ذلك العمر الصغير علمهم فوق ما تحيط به عقولنا. يحيى كان عليما، ولكن عندنا أن علم الحسين عليه السلام في روايات الشيعة أن علمه فوق علم يحيى. إذن علم الإمام الحسين عليه السلام في حد لا تحيط به عقولنا. أما السؤال عن علمه بالقياس إلى الإمام الحسن عليه السلام في زمان إمامة الإمام الحسن عليه السلام، عندنا أصول في عقائدنا أن مواريث الأنبياء تكون للإمام القائم. في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت جميع مواريث الأنبياء عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ليست عند أمير المؤمنين. في بعد أن رحل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى صارت مواريث الأنبياء عند أمير المؤمنين ليست عند الإمام الحسن. بعد أن استشهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه صارت مواريث الأنبياء عند الإمام الحسن. هذا هو يعني ما جاءت به الروايات هو الذي نثبته، أما الحديث عن علم الإمام الحسين وعن حده ومقداره فلا لا يسعنا أن نخوض فيه، نقول ما قالته الروايات، ما جاء في الروايات نثبته، أكثر من هذا لا نتكلم فيه. نقول مواريث الأنبياء في زمن الإمام الحسن كانت عند الإمام الحسن عليه السلام.
سماحة الشيخ جزيل الشكر.